الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصيد وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشرك كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. قال: وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. توقفنا في هذا الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام، وفيه عند قوله: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وقد سبق الكلام على التسمية، وعرفنا أن التسمية شرط من شروط حل الصيد، وأن التسمية تكون على الآلة ولا تكون على الصيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، أي على سهمك. وهكذا قال فيما مضى: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. في أيضا التسمية على الآلة، سواء كانت هذه الآلة الجارح هي الجارح، أو كانت سهما من السهام أو غير ذلك. فالتسمية تكون على الآلة على ما سبقه إيضاحه. قال: وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وفي هذا بيان أن من رمى صيدا ثم غاب عنه وجده بعد ذلك فينظر في الصيد، فإن وجد فيه أثرا غير أثر سهمه فيمتنع منه، لأنه لا يدري سبب موته. وإن لم يجد في الصيد أثرا غير أثر سهمه فيحل له أن يأكل منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن غاب عنك يوما أو يومين، أي الصيد، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، فكل إن شئت، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. أما إذا وجد أثرا آخر قد يكون هو سبب الموت فإنه يتقي ذلك الصيد، كأن يرمي الصيد بسهمه فيجد في الصيد أثر السباع، يجد في الصيد أثر السباع، فهنا لا يحل له أن يأكل من ذلك الصيد. فقد يكون مات الصيد بسهم الصياد، وقد يكون مات الصيد بسبب السباع، فلا يحل هذا الصيد. وهكذا قد يرمي الصيد ثم يغيب عنه، يرمي الصيد فيفر منه ويغيب، ثم يجد الصيد قد سقط من موضع مرتفع كأن يتردى من جبل ونحو ذلك، فهنا قد يكون موت الصيد بسبب التردي والسقوط لا بسبب الرمي. وقد نهى الله عز وجل عن المتردية، فالمتردية منهي عنها، وهذا إذا كان على هذه الصورة. أما إذا رمى طيرا في السماء أو رمى طيرا على شجرة أو على جبل فسقط الطير وأدركه ميتا، فهل يحل أكله أو لا يحل؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن أكله لا يحل لأنه من قبيل المتردية، وقد نهى الله عز وجل عن المتردية، وهذا مذهب الإمام مالك. ومن أهل العلم من قال يحل أكله، وهذا مذهب الجمهور. والجمهور نظروا إلى أن الصيد، أن الطير لا يصاد إلا كذلك، والتحرز من هذا الأمر متعسر للغاية، فمن أراد أن يصاد طيرا إما أن يصاد الطير وهو في السماء أو على شجرة أو يراه على صخرة في جبل من الجبال مثلا ويرميه من البعد، ولا بد له من سقوط بعد رميه إما من السماء أو من على الشجرة أو من على الجبل، فهذا هو غالب الأمر في الصياد الطير. والتحرز من هذا الأمر في غاية التعسر، ولو كان هذا من المحرمات لجاءت الشريعة الظاهرة البينة في تحريم ذلك، وما زال الناس يصطادون على هذه الصورة من قبل الإسلام وفي زمن الإسلام وبعد ذلك. وهذا أمر قد عمت به البلوى، ولو كان هذا مما لا يحل لجاء النهي الصريح في تحريمه. فالأظهر ما عليه جمهور العلماء أن هذا مما يحل، أما في الصورة التي أخذناها فهي ليست من هذا القبيل، يرمى الصيد في موضع فيفر بعد رميه أي بعد موته، فإن فراره دليل على بقاء الحياة فيه، ثم يحصل له، ثم يرى أنه قد سقط من على جبل، هنا قد يكون مات بسبب السقوط لأنه فر بعد الرمي، فكانت الحياة فيه باقية في أثناء فراره، لكن بعد ذلك لما سقط من على جبل قد يكون مات بسبب السقوط فيكون من المتردية. أما في قضية الطير قد يكون مات بسبب الرمي وحصله التردي بعد نام بسبب حصل له الموت بسبب الرمي وحصله التردي بسبب وقوع السهم فيه، ويكون تردى بعد أن أثر فيه السهم تأثيرا بالغا وهلاكه بسببه لا بسبب السقوط. فالاحتمال وارد في شأن الطير، وهذا أمر كما عرفنا لا يمكن التحرز منه. أما في المسألة السابقة فإذا وجد صيده قد تردى من جبل فهنا الاحتمال وارد أن يكون مات بسبب التردي، فيكون من جملة المتردية. والمتردية حرمها الله عز وجل في كتابه، فقال الله عز وجل: والمنخنقة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وهكذا إذا غاب عنه الصيد ثم وجده غريقا في الماء كما في هذا الحديث، قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فإن رماه وفر منه وغاب عنه ثم وجده غريقا في الماء، فهنا الاحتمال وارد أن يكون مات بسبب الغرق لا بسبب الرمي لا بسبب السهم. لكن إن وجده في الماء ورأسه خارج الماء، بدنه في الماء ورأسه خارج الماء وهو ميت وليس فيه أثر غير أثر سهمه، فهنا جماهير العلماء على حل أكله، وذلك لأن المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام منتف في هذه الصورة، فإنه قال: فإن وجدته غريقا، وهنا لم يجده غريقا، فهذا مما يحل أكله. وهكذا إذا رمى صيدا ووقع السهم في موضع النحر، في الودجين والحلق، فانقطع الودجان منه وسقط في الماء، فهذا مما تنازع فيه العلماء. فهناك من أهل العلم من قال لا يحل لقول عليه الصلاة والسلام: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، وهذا وجده غريقا في الماء. ومن أهل العلم من قال هذا مما يحل في هذه الصورة المذكورة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك الشافعي، والمذهب الأول مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن ذلك لا يحل، ومذهب الإمام مالك الشافعي أن ذلك مما يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وفي هذه الصورة قد تبين أن الذي قتله هو السهم، فهذا مما يحل وهذا الأظهر. ولهذا فإن كثيرا من علماء الحنابلة المتأخرين خالفوا الإمام أحمد في هذه المسألة ومشوا على مذهب الإمام مالك والشافعي وهو الأظهر في هذه الصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنك لا تدري، وهنا قد درى أنه مات بسبب سهمه لا بسبب الماء، فإنه سقط في الماء بعد أن ذبح بالسهم ذبحا وانقطع منه الودجان فسقطه في حكم الأموات، فهنا قتل بسبب السهم لا بسبب الماء، فهذا الذي يظهر في هذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن غاب عنك يوم أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نقف عند هذه الجملة من الحديث ونتمم الكلام عليها في درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس. لما فر كان حيا، فلما حصله التردي بعد ذلك تردت بنفسها، بعكس لو كان الغزال مثلا على الجبل فرماها بسهم فسقطت، هذا نعم ترديها بسبب السهم، شأنها شبيه بشأن الطائر. أما على الصورة التي ذكرناها هي الأصل فيها الحياة، كونه فر الأصل فيه الحياة، كونها جرت وفرت وغابت إلى مسافات بعيدة الأسبق الحياة. وإن كان الأب ما هو متيقن أن موتها كان قد يكون، نعم هذا لو بقت لكان سبب الموت، لكن سبق هذا سبب آخر، كون جرحت قد تموت بسبب الجرح، لكن قد يكون الذي نعم عجل بموتها السبب الآخر. ولو أن شخصا صاد صيدا رماه بسهمه ثم جاء مجوسي وقام بذبحه، يحل الصيد أو لا يحل؟ لا يحل، وربما لو ترك لما أتى بسبب السهم، لكن لما وجد سبب آخر أنجز على الصيد فإن ذلك لا يحل، فإن الصيد لا يحل. وهكذا التردي أو الغرق قد يكون هو السبب في الموت، وأما الجرح فهو مشكوك فيه، قد يحصل به الموت وقد لا يحصل.